Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أرحب بكم مستمعين في عدد جديد من برنامج مغرب التنمية. نناقش اليوم الاقتصاد المغربي بعد التداعيات الاقتصادية والاجتماعية العالمية لجائحة كوفيد-19.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
أهلا بكم. المملكة تواصل اجتياز مرحلة الجائحة بأقل خسائر ممكنة بعد التداعيات العالمية لجائحة كوفيد-19، مؤشرات واعدة تبعث على الاطمئنان بشأن انتعاش الاقتصاد المغربي وتحقيق نسبة نمو معتبرة خلال الربع الثاني من العام الجاري. بناء على معطيات مختلفة، توقع بنك المغرب تعافي الاقتصاد المغربي بنسبة نمو 6.2%، فيما تفيد المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي نما بنسبة 15.2% في الربع الثاني من العام الحالي. حول مؤشرات انتعاش الاقتصاد المغربي في المرحلة المقبلة يتمحور نقاش حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية. سيكون معنا بعد قليل الأستاذ الحسين الفرواح، أستاذ مبرز في الاقتصاد بتعليم التقني العالي. قبل ذلك نتابع هذا التقرير لحنان تسوري.
كسائر بلدان العالم، عرف المغرب خلال العامين المنصرمين تراجعا في معدل النمو الاقتصادي متأثرا بالأزمة الصحية الطارئة، إلا أن الاقتصاد المغربي بدأ يعرف تعافيا تدريجيا. الأرقام التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 15.2% خلال الفصل الثاني من العام الجاري، عوض انخفاض بنسبة 14.2% المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية. هذا الانتعاش القوي يعني بحسب خبراء أن الاقتصاد المغربي يسير على المسار الصحيح منذ مطلع السنة الجارية في سياق تحسن الوضع الوبائي محليا ودوليا، ويتزامن ذلك مع الإقبال الكبير على حملات التطعيم الوطنية واكتساب المناعة الجماعية. هذا بالإضافة للارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 18.6% والأنشطة غير الفلاحية بحوالي 15%، في حين شكل انتعاش الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وتفاقم في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. من جهة ثانية، توقع بنك المغرب تعافي الاقتصاد المغربي بنسبة نمو 6.2%، مشيرا إلى إحداث 405,000 منصب شغل على أساس سنوي في الفصل الثاني من العام 2021، وذلك بعد فقدان حوالي 580,000 منصب شغل بسبب انتشار جائحة كورونا. في نفس السياق، ذكر صندوق النقد الدولي أن المغرب نجح في تقديم الدعم الاجتماعي لأكثر من 5 ملايين أسرة في القطاع غير المهيكل، كما أن تسريع عملية التلقيح والتدابير المتخذة للحد من تأثير الأزمة الصحية للاقتصاد مكنت المغرب من تحقيق انتعاش سريع خلال هذا العام، ومن المتوقع تحقيق نمو بنسبة 5.7% هذا العام، وهو ما يعوض في الواقع الانكماش الذي شهده الاقتصاد المغربي السنة الماضية.
شكرا لك حنان تسوري. إذن المغرب نجح في التأقلم مع التحديات التي تفردتها الجائحة من خلال إجراءات استباقية ساهمت في المحافظة طبعا على النسيج الاقتصادي للمملكة، وهو ما جعلها تواصل اجتياز مرحلة الجائحة بأقل خسائر ممكنة. المعطيات الأخيرة تسجل انتعاشا في الاقتصاد المغربي في المرحلة المقبلة. ومعي لمناقشة هذا الموضوع الأستاذ الحسين الفرواح، أستاذ مبرز في الاقتصاد بتعليم التقني العالي. أستاذ الحسين الفرواح، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا
أستاذ الفرواح. إذن أولا، هناك تباين في توقعات لنسب النمو، لكن تبقى طبعا توقعات البنك المركزي المغربي والمندوبية السامية هي الأقرب إلى الواقع، وهكذا بنك المغرب توقع تعافي الاقتصاد المغربي بنسبة نمو 6.2%، فيما تفيد المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي نما بنسبة 15.2% في الربع الثاني من العام الحالي. بداية أستاذ الفرواح، كيف ترى مؤشرات هذا الانتعاش في الاقتصاد المغربي، وهل تكفي هذه الأرقام لتجاوز تداعيات وأثار كورونا؟
مجموعة من المؤشرات تدل على بداية التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني من جائحة كورونا. ومن بين أبرز هذه المؤشرات توقعات كل من صندوق النقد الدولي وبنك المغرب، بحيث تقول بنك المغرب بأن الاقتصاد المغربي سيحقق نسبة نمو يعني في حدود 6.2% سنة 2021، علما أن المندوبية السامية للتخطيط قالت في النشرة حول الظرفية الاقتصادية بأن المغرب فعلا حقق نموا اقتصاديا في حدود 15.2% في الربع الثاني من السنة الحالية. وبالتالي نلاحظ أن الاقتصاد المغربي فعلا يحاول أن يخرج تدريجيا من التداعيات السلبية سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي لجائحة كورونا التي مست جل دول العالم. من بين المؤشرات التي تدل على هذا التعافي التدريجي هو يعني طلب الداخلي الذي للأسر، الذي من المتوقع أن ينمو في يعني الفصل الثالث من هذه السنة بحوالي 5.6%. كذلك الطلب الخارجي الموجه للمغرب من المتوقع كذلك أن يتحسن بحوالي 8.1% في نفس الفترة، أي الفصل الثالث من هذه السنة، دون أن ننسى أن المغرب حقق مكتسبات جد مهمة فيما يخص التلقيح، بحيث تجاوزنا 24 مليون تطعيم، وبالتالي من المتوقع أن يكون التعافي سريعا. لا ننسى أن صندوق النقد الدولي يعني راجع توقعاته نحو الأعلى بالنسبة للمغرب، ويتوقع أن يحقق نسبة نمو الأكبر على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ما نسميه ميناء، بحيث سيكون النمو الذي سيتوقع أن يحققه المغرب 5.7% في سنة 2021.
طيب أستاذ الفرواح، بما أنك تحدثت عن الصندوق النقد الدولي الذي توقع تحقيق الاقتصاد المغربي بنسبة النمو من بين الأعلى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعزى ذلك طبعا إلى انتعاش الصادرات والأداء الجيد للقطاع الفلاحي، وأيضا نتائج السياسات التي تم تنفيذها لمواجهة تداعيات الجائحة، انطلقا من هذه التوقعات أو المعطيات التي يعني ذكرها صندوق النقد الدولي، ما هو الأفق الذي برأيك يمكن فيه تحقيق هذه النسبة من النمو، خصوصا وأن وضعية الجائحة يعني لا تزال غير مستقرة في عدد من بلدان العالم؟
على أي حسب جل التوقعات المغرب يعني سيتعافى تدريجيا من هذه الجائحة، على أساس أنه نعرف جيدا أن السنة الماضية المغرب حقق واحد الانكماش غير مسبوق منذ التسعينيات من القرن الماضي بحوالي ناقص 6.3%، وبالتالي هذا الانكماش يعني الغير المسبوق في السنة الماضية سيمكن المغرب في السنة الحالية 2021 من أن يحقق مجموعة من المكتسبات على مستوى الاقتصادي وعلى مستوى الاجتماعي. وبالتالي هذه السنة ستعرف أعلى نسبة نمو كما قلت في شمال إفريقيا وشرق الأوسط، على أن يتم تحقيق نسبة نمو السنة المقبلة في حدود 3.2%. مجموعة من يعني مراكز الأبحاث وكذلك المؤسسات الوطنية والدولية يعني تتوقع بالنسبة للمغرب نظرا كما قلت للتلقيح يعني التقدم الذي حققه المغرب فيما يتعلق بتلقيح المواطنين سيمكن من يعني الرجوع يعني التدريجي للدورة الاقتصادية إلى الدوران، وبالتالي سنحقق يعني نمو اقتصادي مهم خلال هذه السنة. كذلك لا ننسى أن هناك السياق الدولي الذي لا يجب أن ننساه، بحيث أن هذه السنة نعرف أن على الصعيد الدولي هناك مشكل في اضطراب سلاسل التوريد العالمية، وبالتالي المغرب يحاول جاهدا أن لا يتأثر من خلال يعني محاولة التحكم في الأسعار التي عرفت ارتفاعا قياسيا على الصعيد العالمي، وكل مؤشرات تدل بأن المغرب متحكم في الأسعار ولن تتجاوز نسبة التضخم 1.2 سنة 2022. على أي يمكن القول بأن المغرب بفضل يعني سياسته الحكيمة وتوجهات النيرة لجلالة الملك تمكن من يعني يعني مجابهة تحديات الجائحة على مستوى الاجتماع الاقتصادي، ويتطلع نحو تحقيق مجموعة من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية ابتداء من السنة المقبلة.
نعم، طيب أستاذ الفرواح، دائما من خلال الأرقام والمؤشرات الأخيرة، الحكومة المغربية تتوقع من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 تتوقع تحقيق نمو بنسبة 3.2% خلال العام المقبل و 4% سنة 2024. ما هي برأيك الفرضيات التي ارتكز عليها مشروع قانون المالية من أجل تحقيق هذه النسب؟
القانون المالية ديال السنة المقبلة 2022 اعتمد على مجموعة من الفرضيات التي أعتقد أنها إلى حد ما موضوعية وواقعية، بحيث أنه توقع تحقيق نسبة نمو 3.2% في السنة المقبلة، كذلك توقع واحد العجز ديال الميزانية في حدود 5.9% سيعرف واحد تراجع نسبي مقارنة بالسنة يعني الحالية اللي غيعرف تقريبا 6.2%. كذلك هناك يعني لا ننسى أهمية القيمة المضافة الفلاحية، بحيث هناك توقع بأن يحصل المغرب على واحد المحصول ديال الحبوب في حدود 80 مليون قنطار، علما أن السنة الماضية الموسم الفلاحي الماضي عرف المغرب واحد المحصول ديال الحبوب يعني غير مسبوق تجاوز 103 مليون قنطار. كذلك هناك يعني نسبة البطالة ونسبة التضخم، بحيث أن نسبة التضخم كما قلت متحكم فيها في المغرب رغم ما يعرفه العالم من ارتفاعات صاروخية للأسعار. وكذلك هناك يعني فرضية أخرى تتجلى في سعر يعني الغاز، كلنا نعرف بأن بين الفرضيات الأساسية هو ثمن الغاز، بحيث يتوقع أن يكون في حدود 450 دولار للطن، علما أن فقط في شهر شتنبر الماضي سعر الغاز للطن يعني عرف واحد يعني قفزة نوعية وصلت 150 دولار للطن. هذه الفرضيات إلى حد ما يعني واقعية وموضوعية، علما أن هناك مجموعة من الخبراء في وزارة المالية الذين يسهرون على يعني بناء هذه التوقعات والفرضيات على أساس مجموعة من المعايير العلمية، بحيث يتم احتساب معدل السنوات الماضية ويتم استشراف المستقبل من حيث المداخل والتحملات ديال الدولة، ومن حيث كذلك يعني النفقات اللي جات في مشروع القانون المالية ديال سنة 2022. هذه التوقعات بنيت على أساس هذه الفرضيات. نتمنى أن يكون هناك موسم فلاحي جيد، حيث هو لكي تحكم بدرجة أكبر في نسبة النمو الاقتصادية التي يعني يحققها المغرب.
نعم، وبالنسبة أستاذ الفرواح بالنسبة للنموذج التنموي الجديد للمملكة، هذا النموذج الذي يعول عليه كثيرا في النهوض بالقطاعين الاقتصادي والاجتماعي، كيف يمكن تحقيق ذلك برأيك، وما أبرز القطاعات التي يعتمد عليها في هذا المجال؟
السبيل لتحقيق النموذج، مخرجات النموذج التنموي الجديد، لأن النموذج القديم وصل مداه يعني جاء في عنوان ديال التقرير العام للجنة النموذج التنموي، بحيث لا بد من تحرير الطاقات وكذلك استعادة الثقة. هاد الأمور هادو أساسية يعني تحقيق ما جاء به النموذج التنموي، وكذلك معتمدا على مجموعة من القطاعات الأساسية من بينها القطاع العام. لا ننسى أن في هذه الجائحة بينت لنا دور الدولة الاجتماعية في يعني مجابهة تحديات ديال الجائحة، وبالتالي القطاع العام سيكون له دور أساسي في النموذج التنموي الجديد. كذلك هناك القطاع الخاص، بالقطاع الخاص الوطني والقطاع الخاص الدولي الأجنبي، الذي يتوقع منه أن يسير هذه الدينامية التي يعرفها المغرب في مختلف المجالات الاقتصادية، في صناعة السيارات، في صناعة الطائرات، في كذلك في البنية التحتية إلى آخره. وبالتالي لا بد من عقد شراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص لتحقيق يعني أبرز ما جاء به النموذج التنموي، دون أن ننسى ما يمكن أن نسميه القطاع الثالث ويوجد فيهم جميع الفاعلين الذين يعني يوجدون بين لا يوجدون لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، من أبرزهم القطاع الاجتماعي والتضامني، ما نسميه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يعول عليه كثيرا لإخراج مجموعة من الفئات الهشة من البطالة والفقر والهشاشة، بحيث يتوقع النموذج التنموي أن يساهم هذا القطاع بوحده بين 6% و8% إلى حدود سنة 2035. كذلك لا بد من الاهتمام بالصناعة المغربية، بحيث يجب الاهتمام بعلامة صنع بالمغرب. ولاحظنا مؤخرا في إطار معرض إكسبو 2020 المقام بدبي إطلاق علامة يعني ترابية بالنسبة للمغرب، موروكوناو المغرب الآن، التي هي علامة بمثابة علامة للتصدير والاستثمار بالمغرب، ستمكن المغرب من التموقع على الصعيد العالمي، وبالتالي جلب الاستثمارات الأجنبية التي ستساهم كثيرا في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
نعم، طيب سؤال أخير أستاذ الفرواح، الآن ما هي أهم الأولويات بالنسبة للمغرب من أجل مواصلة الإقلاع والانخراط بشكل أفضل في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى؟
الأولوية الآن هي تسريع خطة الإنعاش الاقتصادي. لا ننسى أن بتعليمات من جلالة الملك تم يعني تم وضع خطة ديال الإنعاش الاقتصادي بمبلغ مهم يتراوح 120 مليار ديال الدرهم، ما يناهز 11% من الناتج الداخلي الخام. وبالتالي الحكومة الحالية التي هي بالمناسبة أول حكومة ستمكن يعني ستنزل مخرجات النموذج التنموي الجديد على عاتقها يعني مهام جسام ل يعني تسريع وتيرة الإنعاش الاقتصادي، وبالتالي يعني دعم الاستثمار من خلال صندوق الاستراتيجي محمد السادس للاستثمار الاستراتيجي الذي بميزانية مهمة 45 مليار درهم. كذلك هناك لا ننسى أن ننتظر واحد الميثاق من أجل التنمية الذي اقترحه النموذج التنموي ليكون بمثابة عقد بين جميع الفاعلين الذين ذكرناهم، الفاعلين العموميين والخواص، يعني تحقيق التنمية، بحيث أن المجهود يجب أن يكون مجهود جماعي نحو تحقيق تطلعات المغاربة، خصوصا أن المغاربة ينتظرون من هذه الحكومة والحكومات يعني التي ستأتي فيما بعد لتحقيق مجموعة من الإصلاحات على مستوى التشغيل، على مستوى الإدارة العمومية، على مستوى الحماية الاجتماعية، على مستوى كذلك الإدارة العمومية، بحيث أن في هذه السنة ومن السنة المقبلة يتوقع أن يتم يعني تأمين الحماية الاجتماعية التي ستهم فئات عريضة من المجتمع المغربي التي تعاني من الهشاشة والفقر. وبالتالي هذا يعني تأمين الحماية الاجتماعية ستمكننا كذلك من إصلاح هذا الصندوق، اللي هو صندوق المقاطة، الذي في حالة تم تنزيل هذه الحماية الاجتماعية يمكن في أفق 3 سنين ولا 4 سنين إصلاح هذا الصندوق الذي يعني الميزانية ديالو في حدود 16 مليار ديال الدرهم، بحيث أن هذا الصندوق أصلا دار باش يستفد يعني الطبقات الهشة، ولكن الذي يستفيد هما الشركات الكبرى، وبالتالي لا بد من الإصلاح بحيث يتم استهداف الفئات يعني المستحقة ليتم تحقيق يعني ما قاله النموذج التنموي، ألا وهو الرفاه الاجتماعي، وكذلك تحقيق يعني تطلعات الشعب المغربي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
نعم، وصلنا أستاذ الحسين الفرواح، الأستاذ المبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي، وصلنا إلى ختام هذه الحصة. كنا نناقش معك مؤشرات انتعاش الاقتصاد المغربي في المرحلة المقبلة. أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات.
شكرا على وجهك.
وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية، دائما على منصتكم ميديان بودكاست.